الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب المعتكف يعود المريض. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قالا: حدثنا عبد السلام بن حرب قال: أخبرنا الليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النفيلي: قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وقال ابن عيسى: قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذه الأبواب المتعلقة بالاعتكاف، وقد جعلها المصنف رحمه الله تعالى في آخر كتاب الصيام. قال رحمه الله: باب المعتكف يعود المريض. المعتكف يعود المريض. المعتكف في ضوء ما دلت عليه النصوص ليس له أن يعود مريضا أو يتبع جنازة، لا يخرج من معتكفه إلا للحاجة التي تضطره للخروج. و عيادة المريض لا تعد من ذلك، وكذلك اتباع الجنازة، لأن من فروض الكفاية ألا اتباع الجنازة، وإذا قام بها البعض يعني سقط عن الباقين، فليس أمرا متعينا، فليس له أن يعود مريضا، وليس له كذلك أن يتبع جنازة. لكن في عيادة المريض إذا خرج لحاجته التي هي بول أو غائط، وفي البيت مريض، له أن يسأل عنه، لم يخرج لأجله، له أن يسأل عنه. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: إن كنت لأدخل البيت للحاجة. الحاجة هي الطهارة، الوضوء والبول أو الغائط ونحو ذلك. تقول: والمريض فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، ما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني أنها لا تخرج قصدا لعيادة مريض، لا تخرج من معتكفها قصدا لعيادة مريض، لكن إذا كان في البيت مريض سألت عنه، لكن لا تخرج من أجل عيادته، لا تخرج من أجل عيادته. وهنا هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف. المقصود بقولها يمر بالمريض وهو معتكف يعني إذا خرج في حاجته، لأن تقدم معنا في الباب الأول أنه لا يخرج المعتكف إلا للحاجة، فهنا قولها يمر بالمريض وهو معتكف يعني إذا خرج لحاجته. قالت: فيمر كما هو. قولها فيمر كما هو أي كما خرج لحاجته، فيمر للحاجة، لا يعرج، يعني وضح قولها بعده لا يعرج، يعني لا يأتي إلى المريض قاصدا زيارته. قالت: يسأل عنه، يعني لا يعرج، لا يذهب إليه قاصدا زيارته، لكن يسأل عنه، وإذا كان على طريقه دون قصد للذهاب إليه فيسأله عن حاله وعن عن صحته، وهو بهذا لم يكن خرج لأجل العيادة، لم يكن خرج لأجل العيادة. قالت فيمر كما هو ولا يعرج جسلا. هذا المعنى الذي ذكر هنا هو نفس المعنى الذي من فعلها، وهو في صحيح مسلم أنها تقول رضي الله عنها: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. يعني لا تعرج، لا تعرج على المريض، لكن تسأل عنه كيف صحة فلان، لعله أحسن ونحو ذلك. هذا في رواية النفيلي، لأن أبو داود يرويه عن اثنين من شيوخه، من عبد الله النفيلي ومحمد بن عيسى، هذا اللفظ المتقدم ولفظ النفيلي. قال: وقال ابن عيسى الذي هو محمد لفظه قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف، وقد تكون إن هنا وهي مخففة نافية، يعني ما كان، ويكون بمعنى الذي قبله. والحديث ضعيف الإسناد، الحديث ضعيف الإسناد لأن فيه الليث بن أبي سليم، هذا صدوق كما قال الحافظ رحمه الله اختلط فتركوا حديثه. فالحديث لا يحتج به لضعف إسناده من أجل الليث بن أبي سليم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال أبو داود رحمه الله: غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة. قال أبو داود: جعله قول عائشة رضي الله عنها.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، قال أنها قالت: السنة على المعتكف. الصحابي إذا قال السنة فهذا يأخذ حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال السنة مراده سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يأخذ حكم الرفع، أو يكون مرفوع حكما لما يقول الصحابي السنة. لكن هذه اللفظة السنة في ثبوتها في هذا الموطن يعني كلام، لأن يقول أبو داود قال غير عبد الرحمن، قال غير عبد الرحمن يعني عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيها قالت السنة. قال أبو داود: جعله قول عائشة. إذن هنا يحتمل أمرين، قولها السنة يحتمل، خاصة أن في رواية لهذا الخبر بدون السنة، دون هذه اللفظة، فيحتمل السنة أي أنها ترفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتخبر أن هذه سنته التي تعلمها رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوع حكما. ويحتمل أن يكون هذا اجتهاد وتفقه منها رضي الله عنها. ويقوي هذا القول أن هذا اجتهاد أن ما قاله أبو داود بعده، قال غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة، يعني عائشة قالت السنة، فقال أبو داود: جعله قول عائشة، جعله قول عائشة رضي الله عنها. إذا كان أخذ حكم الرفع فالأمر فيه كالأمر في سائر الحديث، ويكون قولها الآتي: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، يكون ماذا؟ يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون الصوم شرط في الاعتكاف، يكون الصوم شرط في الاعتكاف. وإن كان من قولها تفقها رضي الله عنها فهذه تكون من شأنها شأن مسائل الخلاف، لأن جاءنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس، يعني قال ليس على المعتكف صوم إلا النذر، قال إلا النذر، أو إلا أن يجعله على نفسه، يعني يجعله نذر على نفسه. وسيأتي معنا أن عمر، والحديث في الصحيحين أن عمر بن الخطاب نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. والليل ليس محل صيام، والليل ليس محل صيام. فهذا أيضا من السنة، يعني ما يدل على أن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف. قالت رضي الله عنها السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ألا يعود مريضا. المقصود بقولها ألا يعود مريضا أي قصدا، ألا يعود مريضا أي قصدا، لا اتفاقا. في فرق بين قصدا واتفاقا. قصدا أن يخرج معتكفه ليس عنده إلا المريض يعوده، واتفاقا خرج مثلا لبولو أو غائط في بيته ودخل والبيت فيه مريض فسأل عنه ولم يخرج أصلا هو لعيادته. قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، يعني قصدا وبالوقوف عليه، وبالوقوف عليه، ولهذا تقدم معنا ولا يعرج، يعني لا يقف عليه، وإنما يسأل مار، مثل ما كانت تصنع رضي الله عنها تقول أسأل، لا أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني لا يقف، لا يقف على المريض. ولا يشهد جنازة، ولا يشهد جنازة، أي أيضا ليس للمعتكف ذلك. قال ولا يمس امرأة، ولا يمس امرأة. المس تارة يراد به الجماع، وتارة يراد به ملامسة البشرة البشرة، فإن كان الأول فالجماع ينقض الاعتكاف ويفسده. وقد جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، مقصود المباشرة الجماع، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإن كان المراد باللمس لا يمس امرأة، لا يمس امرأة، إن كان مجرد اللمس، تقدم معنا أن عائشة كانت ترجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في معتكفه، وهذا فيه لمس، وهذا فيه لمس، لكن المقصود هنا لا يمس امرأة، أي المقصود الجماع، المقصود الجماع، لا يمس امرأة ولا يباشرها. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، مثل الغائط والبول. وأيضا ذكروا الطعام إذا لم يكن عنده من يحضر له الطعام، لأن الطعام حاجة ضرورة، فإذا لم يكن عنده من يحضر له الطعام وبحاجة إلى الطعام يخرج يحضر الطعام ويعود، ويكون في خروجه الذي للحاجة في حدود الحاجة، لا يتوسع. ولهذا مر معنا الآن، يعني لو كان خرج لحاجته لقضاء بول أو غائط وجعل مع الحاجة عيادة مريض ومؤانسة أهل وإلى آخره، هذا توسع، فيخرج في حدود الحاجة، يعني يخرج الحاجة ويخرج أيضا في حدود الحاجة، لا يزيد على ذلك. قالت ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم. وهذه مسألة فيها يعني فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس شرطا، لكن إن كان فعله احتياطا خروجا من الخلاف هذه مسألة، لكن هناك أدلة واضحة، واضحة في أن الاعتكاف ليس شرطا في الصوم. قالت ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. جامع يعني تقام فيه الجماعة، وإذا كان يمر به وقت اعتكافه يوم جمعة تقام فيه، يكون جامع تقام فيه جمعة وجماعة، حتى لا يضطر أن يخرج من معتكفه يبحث عن مسجدا يصلي فيه صلاة الجمعة. مر معنا فيما يتعلق بقولها لا اعتكاف إلا بالصوم، حديثها أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من شوال، اعتكف العشر الأول من شوال، ولم يذكر هناك صوم، وليس هناك يعني صوم إلا يوم العيد ليس فيه صيام، والغالب أن المقصود العشر الأول يعني ما بعد العيد، فهناك صيام الست في العشر الأول، العشر الأول من شوال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتكف وصم.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما جعل عليه، معنى جعل عليه أي نذر، جعل عليه أي نذر أن يعتكف في الجاهلية، يعني هذا النذر وقع منه في الجاهلية أن يعتكف ليلة، أن يعتكف ليلة، قال أن يعتكف ليلة أو يوما عند الكعبة، أن يعتكف ليلة أو يوما عند الكعبة. الشك هنا جاء في هذه الرواية، جاء في هذه الرواية، والثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم بدون شك ليلة، أن يعتكف ليلة عند الكعبة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتكف وصم، اعتكف وصم. لفظه في الصحيحين قال: أوفي بنذرك، والنذر ما هو؟ اعتكاف ليلة، النذر كما هو لفظه في الصحيحين اعتكاف ليلة، قال: أوفي بنذرك. هنا يعني هذه الرواية فيها مخالفة لما في الصحيحين من جهتين، من جهة الشك يوم أو ليلة، ومن جهة ذكر الصيام اعتكف وصم، اعتكف وصم. وهذه الرواية التي عند أبي داود فيها عبد الله بن بديل، هذا فيه كلام، قال الحافظ في الفتح: صدوق يخطئ. ومثل ما تقدم يعني الثابت في الصحيحين بدون الشك ليلة، وأيضا ليس في الصحيحين ذكر الصوم، ليس في الصحيحين ذكر الصوم. ومن فوائد هذا الحديث أن من نذر في الجاهلية طاعة قربة، لم ينذر معصية وإنما نذر طاعة قربة، فإنه يفي بها في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنهما رضي الله عنه: أوفي بنذرك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي قال حدثنا عمرو بن محمد يعني العنقري عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه، قال: فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال: ما هذا يا عبد الله؟
يعني العنقري هكذا عند الأخوة في النسخ كلها ولا كذا؟ إن كل ها لعله يراجع، ها
بعضها ما فيها،
ما فيه. نعم.
قال فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: سبي هوازن أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتلك الجارية فأرسلها معهم.
ثم أورد رحمه الله الخبر المتقدم، قال: بينما القائل عبد الله بن عمر، بينما هو معتكف، يعني هذا تتمة ما تقدم، بينما هو معتكف أي عمر رضي الله عنه، لأن تقدم أنه نذر أن يعتكف وقال: أوفي بنذرك. قال: فبينما هو معتكف، يعني عمر رضي الله عنه، إذ كبر الناس، سمع الناس يكبرون وهو في المعتكف، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ يخاطب من؟ يخاطب ابن عبد الله، عمر يخاطب ابن عبد الله، يسأل: ما هذا التكبير؟ سمع تكبير عمر وهو معتكف، فسأل ابنه: ما هذا يا عبد الله؟ يعني عبد الله بن عمر. قال: سبي هوازن أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم فكبر الناس، اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم فكبر الناس. فقال عمر رضي الله عنه: وتلك الجارية، يعني التي كانت له من سبي هوازن، فأرسلها معهم، فأرسلها معهم. وهذا فيه التكبير عند الفرح، لأن كبر الناس أي فرحا بهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عتق لسبي هوازن. نعم.
قال رحمه الله: باب في المستحاضة تعتكف. قال: حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يزيد عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع النبي صلى الله عليه اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى السفرة والحمرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
ثم أورد هذا الباب وبه ختم: باب في المستحاضة تعتكف. باب في المستحاضة تعتكف. المستحاضة غير الحائض، المستحاضة غير الحائض. المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، يعني تصلي وتصوم وتعتكف ويجامعها زوجها، حكمها حكم الطاهرات، حكم الطاهرات. فقال: باب في المستحاضة تعتكف، أي المستحاضة لها أن تعتكف، لكن أيضا ينبغي عندما تعتكف أن تعمل احتياطا ألا تلوث المسجد، ألا تلوث المسجد بالدم هذا الذي دم الاستحاضة الذي ينزل منها، مثل ما سيأتي معنا في هذا الحديث. قال: عن أورد عن عائشة رضي الله عنها قال: اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، قيل أم سلمة وقيل غير ذلك، امرأة من أزواجه. لفظه في صحيح البخاري، لفظه في صحيح البخاري: اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، امرأة من أزواجه مستحاضة، هذا لفظه في صحيح البخاري. فقولها اعتكفت امرأة من أزواجه مستحاضة، هذا واضح الدلالة على أن المستحاضة لها أن تعتكف، لأن حكمها حكم الطاهرات، وتفعل كل ما تفعله الطاهرة من النساء، تصلي وتصوم وتعتكف، يجامعها زوجها، إلى غير ذلك من الأمور التي تفعلها الطاهرات. لكن الحائض ليس لها أن تعتكف، ولا النفس، الحائض وكذلك النفساء ليس لها أن تعتكف، لأنها ليست من أهل المسجد، لأنها ليست من أهل المسجد في تلك الحال، يعني في وقت حيضتها أو كونها نفساء. قالت: فكانت ترى الصفرة والحمرة. الصفرة والحمرة هذه يراد بها دم الاستحاضة، يعني وهي معتكفة كان يخرج هذا الدم. وقولها ترى الصفرة والحمرة، هناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة من حيث اللون ومن حيث الرائحة. دم الحيض يميل إلى السواد، دم الحيض يميل إلى السواد، ودم الاستحاضة أحمر يميل إلى الصفرة، أحمر يميل إلى الصفرة. ولهذا هنا قالت: فكانت ترى الصفرة والحمرة، أن هذا لونه يعني أحمر يعني يميل إلى الصفرة، أما ذاك يميل إلى السواد الذي هو دم الحيض. هذا من حيث اللون. ومن حيث الرائحة، دم الحيض رائحته كريهة، دم الحيض رائحته كريهة بخلاف دم الاستحاضة. فكانت ترى الصفرة والحمرة، قالت: فربما وضعنا، وفي بعض الرواية في الصحيح وضعت، يعني هي الطست، الطست هذا وعاء تضعه تحتها وهي تصلي، وهي تصلي. هذا يستفاد منه أن لها أن تباشر الصلاة والدم ينزل، والدم ينزل، ومثلها يعني تماما من به سلس البول أو سلس الريح يصلي ولو كان وقت صلاته يخرج قطرات البول أو يخرج منها الريح الذي هو سلس لا يملكه لا يملك منعه. فربما وضعنا الطست أو وضعت الطست تحتها وهي تصلي وهي تصلي. هذا مثل ما تقدم استفاد منه أنها إذا دخلت المسجد يجب عليها أن تعمل ماذا؟ الاحتياطات. وفي هذا الزمان توفرت أشياء ما كانت متوفرة في ذاك الزمان الأول. يعني انظر الآن يعني فتضع تحتها في المسجد طست وينزل فيها الدم. لكن الآن يعني توفرت أمور ما توفرت في ذاك الزمان. ولعل المرأة عندما تقرأ مثل هذا الحديث وصنيع هذه الصحابية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وطس تحتها ينقط فيها الدم، عندما تستعمل هذه الأشياء الجديدة المتوفرة تذكر نعمة الله عليها، فتستعمل ذلك وهي ذاكرة لنعمة الله عليها بتيسير هذه الأمور التي ما كانت موجودة في ذاك الزمان الأول. انتهى بهذا كتاب الصوم وما تبعه من أحكام الاعتكاف. ونسأل الله جل وعلا الذي يسر لنا الوقوف على هذه النصوص وشيء من مضامينها أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. غدا يكون مجلس في مذاكرة بعض الأحاديث المتعلقة بالمرور بين يدي المصلي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.